عباده الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ومعنى حكم العقل على هذا ليس إلا إدراك أن الشيء مما ينبغي أن يفعل أو يترك. انتهينا في الكلام في الحصة السابقة في تقسيم العقل إلى العقل العملي والعقل النظري، وذكرنا أن هذا التقسيم في الحقيقة اعتمد على أساس طبيعة المدركات وعلى أساس طبيعة المعقولات، وليس هناك وجودين. فضل. عليكم السلام ورحمة الله. وليس هناك وجودان، أو وجود للعقل النظري وآخر للعقل العملي، وإنما العقل هو واحد والمدركات تختلف، وبموجب اختلاف المدركات اختلف العقل من العملي إلى نظري. فذكرنا أن من حق هذا التقسيم ولو لأجل الإيضاح أن يقال المعقول العملي والنظري، وإلا آلة الإدراك وآلة التعقل ومادة العقل هي واحدة. الأشياء المتعقلة بموجب اختلاف آثارها انقسمت إلى قسمين، منها ما يكون عملا ومنها ما يكون علما نظرا فقط. على هذا الأساس كان هناك عقل عملي وكان هناك عقل نظري. صار واضح أو لا؟ بعد أن انتهينا من هذا التقسيم ننتقل إلى الإلفات إلى نكتة مهمة جدا، وهي ما يتداول بالألسن وما هو دارج في الكتب أو على الألسن من التعبير بحكم العقل. ماذا يعنى من حكم العقل؟ يقول: لا يعنى من حكم العقل أنه حكم على غرار حكم الشارع، يعني عبارة عن أمر ونهي وإنشاء وزجر ودفع وتهديد وعقاب وثواب. ما كل الكلام يعني حالة المولوية وحالة الإلزام وحالة الفرض هي ما موجودة من قبل العقل، وإنما يقصد، شوف ايش قد الالتباسات تصير، يعني واحدة اللي أتوقع واحدة من الأسباب التي تثير حساسية من مسألة العقل هو التعبير بحكم العقل. حكم يعني صار في عرض الشارع، على أي أساس يحكم؟ من أعطاه صلاحية الحكم؟ فندخل في مشكلة. لكن يقصد من حكم العقل هو إدراك العقل. حكم العقل هو إدراك العقل. وأنت تسأل: إذن ما المناسبة؟ لما سمي هذا الإدراك بالحكم؟ نقول: باعتباري أن هذا الإدراك يكون سببا في إرادة المدرك، حينما تدرك أن هذا العمل ينبغي فعله سيكون هذا الإدراك سببا في حدوث إرادة في نفسك فتتجه نحو العمل فيصير أشبه بالحكم، لأن هو الحكم أيضا يخلق إرادة في نفس المكلف. يعني الحكم بوجوب الصلاة الشرعي ألا يكون سببا في وجود إرادة ومن ثم تندفع نحو العمل؟ هذا الإدراك العقلي أيضا يكون سببا في حدوث إرادة في النفس فيتجه الإنسان المدرك نحو العمل. وإلا ما عندنا نحن حكم عقلي على غرار حكم الشارع، يعني فيه حالة المولوية وفيه حالة من العالي إلى السافل، وفيه حالة الأمر وفيه حالة الإنشاء وفيه حالة الزاجر والمانع والقطع، كل هالكلام حينما نقول أنه حكم العقل ليس حكم العقل كحكم الحاكم حينما يحكم بالجهاد أو يحكم بالهلال أو يحكم القاضي ببت مسألة معينة، يختلف كثير. ذاك حكم متقوم بالإنشاء، فيه حالة الفرض والسيطرة والهيمنة. حكم العقل هو عبارة عن إدراك العقل فقط، العقل يدرك أن هذا المعقول مما ينبغي فعله. وحينما يدرك العقل هو اللي يسير الإنسان. من هو العقل؟ تحدث إرادة عند الإنسان يتجه نحو هذا الأمر، وأحيانا أيضا يتمرد على عقله فلا يتجه نحو الأمر كما يتمرد على الحكم الشرعي. وهذه نكتة لابد أن تبقى على ذكر من الإخوة، لأنها تنفع أيضا في تحقيق المقام بين الأشاعرة والعدلية الذي نحن فيه الآن. فالواضح قال: ومعنى حكم العقل على هذا، يعني بعد أن اتضح أن التقسيم في العقل العملي والنظري إنما هو للمعقول، وأن الإدراك هو شيء واحد في النظري والعملي، فنحن نستدل بالنظري على العملي. في النظري يوجد إنشاء وزجر وأمر ودفع، ما يوجد، حيث أن الإدراك واحد فهو على شاكلة واحدة في النظري والعملي. يعني هذه الفقرة التي ألفت النظر إليها تستفاد من الحقيقة التي تقدمت في الحصة السابقة، وهي أن الانقسام إلى العقل العملي والنظري هو انقسام للمعقول أو انقسام للعقل بحسب المعقول، وليس هناك وجودان للعقل. لو قلنا أن هناك وجودين ممكن واحد يدعي أن هذا الوجود الثاني فيه أمر وزجر وحاكمية ومولوية، ممكن، لكن بعد أن انتهينا إلى أن العقل واحد، آلة الإدراك واحدة، والاختلاف في المدركات، في النظريات يوجد أمر وزجر، لا يوجد، إذن في العمليات أيضا لا يوجد. فلذا عبر على هذا، يعني على ما انتهينا إليه في حقيقة العقل العملي والنظري، هو إدراك واحد بسيط يوجد هنا ويوجد هنا، وهنا ما فيه أمر. إيش معنى من يجي هنا يصير فيه أمر؟ أم يبقى إدراكه على حاله؟ صحيح أو لا؟ فلذا قال: ومعنى حكم العقل على هذا ليس إلا إدراك أن الشيء مما ينبغي أن يفعل أو يترك، إدراك، وليس للعقل إنشاء بعث وزجر ولا أمر ونهي إلا بهذا المعنى. يعجبك تعبر حكم عبر، يعجبك تعبر أمر العقل عبر، ولكن نقصد منه الإدراك إلا بهذا المعنى، إلا بمعنى أن هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل. شنو يعني يدعو العقل إلى العمل؟ يعني هذا الإدراك العقلي يكون سببا لحدوث الإرادة في نفس العاقل للعمل وفعل ما ينبغي. هذه هو حقيقة المسألة. بعد التعبير لا مشاحة في التعبيرات، المهم أن نتفق على المقصود. هذا المقصود، مقصود من الحكم العقلي هو الإدراك، وإن عبر بالحكم فليقصد منه الإدراك الذي يكون سببا في حدوث الإرادة في نفس العميل. إذن المراد من الأحكام العقلية هي ماذا؟ هي إدراكات العقل التي تكون سببا في حدوث الإرادة في نفس العاقل ليتجه نحو العمل. قال: إذن المراد من الأحكام العقلية هي مدركات العقل العملي وآراؤه. صار واضح أو لا؟ بعد أن عرفنا ننتقل إلى نقطة ثانية تترتب على التقسيم المتقدم. بعد أن عرفنا أن العقل ينقسم إلى عقل عملي وإلى عقل نظري، وذكرنا في البحوث السابقة أن الحسن والقبح لهما معان ثلاثة، الكمال والنقص، هذا معنى الملائمة والمنافرة أو المصلحة والمفسدة، هذا معنى الثاني، وما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. الآن لابد أن نتعرف على أن هذه المعاني الثلاثة مدركات للعقل العملي أو مدركات للعقل النظري. وبعبارة فنية أكثر، أن هذه المعاني الثلاثة هل هي مدركات مما ينبغي أن تعلم أو مما ينبغي أن تعمل؟ يعتبر قلنا الانقسام بموجب المدركات، فهذه المدركات الثلاثة الكمال والنقص واحد، الملائمة والمنافرة اثنين، ما ينبغي فعله ما ينبغي تركه ثلاثة. هذه المدركات الثلاثة هل هي نظرية أو عملية؟ يقول: أما الأول وهو الكمال والنقص، فمن الواضح أنه مدرك نظري، لأنه عبارة عن واقع خارجي ينبغي أن يعلم. نعم، إذا علم بالكمال والنقص حينئذ يأتي مدرك آخر، وهو أن هذا مما ينبغي التوجه إليه، مما ينبغي السعي نحوه، مما ينبغي الاستحصال عليه. حينئذ ينشأ عندنا مدرك عملي ثاني، لا أن مدرك الكمال والنقص هو مدرك عملي. الكمال والنقص قضية واقعية، كمال وجودي نقص وجودي، هذا شنو علاقته عمل هذا؟ نعم، لا ينبغي أن يعلم، قضية معلومة ليس أكثر. إذا هذه المعلومة وصلت إليك، حينئذ تأتي تترتب عليه، تكون سببا في معلومة أخرى وهي معلومة العمل، في مدرك آخر وهو مدرك العمل. أنه بعد ما هاي المعلومة عرفت أن العلم كمال وأن الجهل نقص، قضية نظرية وصلت إليها أنت، حينئذ يبدأ أكو مدرك ثاني يتحرك عليك، وهو أن هذا مما ينبغي أن يستحصل عليه، ومما ينبغي أن يتوصل إليه، ومما ينبغي أن يفعل، ومما ينبغي أن يترك. فليس الخلط من نقول العلم مما ينبغي أن يترك، هذا إرسال الكلام على عواهنه. بالحقيقة هنا أكو مدركين مو مدرك واحد. المدرك الأول نظري، وهو أساس إدراك أن هذا كامل أو ناقص، كامل أو ناقص. كما إذا دخلت بيتا فوجدته بشكل ينسجم مع الآداب الإسلامية، هاي معلومة نظرية، لكن هذا يكون محفز إليك لإدراك آخر، وهو أنه ينبغي أن تعمل بيتك مثل هذا البيت. يصير أن إدراكين، أولا إدراكك لهيئة البيت وتركيبته وتأسيسه وبناءه وطريقته، أنه هذا يتوافق مع الأدب الإسلامي، مع أدبياتنا، من خلاله ينبثق عندك إدراك آخر، يكون هو سبب ومحفز لإدراك آخر أن هذا مما ينبغي أن تعمل بيتك على شكلته. هناك إدراكين عندنا، صار واضح أو لا؟ حينما نأتي إلى المعنى الثاني وهو الملائمة والمنافرة، أو ما له المصلحة وما له المفسدة للحسن والقبح، أيضا نجد أنهما معلومتان نظريتان، صحيح؟ هذا المنظر حسن ملائم إلي، أي معلومة من المعلومات، معلومة يتشكل واقعها بأي شيء كما ذكرنا بالإدراك، أن هذه المعلومة ليس لها واقع خارجي وراء الإدراك، وإنما هي معلومة ومدرك واقعه يتشكل بالإدراك والذوق، صار واضح أو لا؟ إذن هنا نقول أيضا هي معلومة نظرية، ولكنها كالمعلومة الأولى تكون حافزا لاستحداث إدراك آخر، وهو إدراك أن هذا مما ينبغي فعله أو مما ينبغي تركه، صار واضح؟ أو مما ينبغي التوصل إليه أو مما ينبغي الابتعاد عنه. طبعا إذا كان متعلق الكمال والنقص هو المتعلق، فيجي إحنا مما ينبغي التوصل إليه، لأن إحنا ذكرنا أن المعنى الأول والثاني للحسن والقبح تتعلق بالمتعلق وتتعلق بالأفعال. فإذا كان الكمال والنقص المدرك هو التعلم، هنا شي يصير عندك الإدراك الثاني أن هذا مما ينبغي فعله. أما إذا كان المدرك أنه كامل وهو العلم فيصير هنا المدرك الثاني يحفزك للوصول والاستحصال على هذا العلم. صار واضح أو لا؟ وأما النمط الثالث فهو واضح أنه من المدرك العملي لأنه مما ينبغي فعله وينبغي تفعله. في جامع السعادات ملاحظة أخيرة قبل إقفال البحث هذا، يقول في جامع السعادات عبر أن مطلق الإرشاد والإدراك هو من العقل النظري، وأن العقل العملي بمنزلة المشير الناصح. يعني شوف افترض عندنا نمطين من العقل، ها عقلين، ولم يفترض أن هناك معقولين والعقل واحد. يقول الإدراك بشكل مطلق هو ماذا؟ عقل نظري. والعقل العملي ما هو؟ هو عبارة عن الأداة المنفذة. يعني بعبارة أخرى أنه أطلق العقل النظري على الإدراك، وأطلق العقل العملي على ماذا؟ على الإرادة. على الإرادة المنفذ هو اللي ينفذ، ياهو إرادتك هي اللي تنفذ. المرحوم المظفر يقول إذا كان اصطلاح جديد خلا مشاهدة، أما إذا كان هو التفسير للعقل العملي والنظري يقول هذا خلاف كلمات القوم. كلمات القوم ما ذكرناها أن الفارق بين العقل العملي والنظري ما هو؟ في المدركات، وإلا فالعقل واحد والإدراك واحد، وليس هناك شيئان أحدهما يسمى بالعقل النظري والآخر يسمى بالعقل العملي. صار واضح أو لا؟ قال ومن هنا تعرف، من هنا يا أخي من انقسام العقل إلى نظري وعملي، تعرف أن المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الأول، أن المراد به هو العقل النظري. لما؟ قال لأن الكمال والنقص مدرك نظري، معلومة نظرية مما ينبغي أن يعلم لا مما ينبغي أن يعمل. نعم إذا أدرك العقل كمال الفعل أو نقصه فإنه يدرك معه إدراكا ثانيا أو مدركا ثانيا أنه ينبغي فعله أو تركه أو ينبغي الاستحصال عليه، فيستعين العقل العملي بالعقل النظري. شنو يعني يستعين العقل العملي بالعقل النظري؟ يعني أن المعلومة العملية، قلنا بعد ما عندنا عقلين عقل واحد، أن المدرك العملي يستعين في ولادته ونشوئه بالمعلومة النظرية. المعلومة النظرية تكون سببا للمعلومة العملية. صار واضح أو لا؟ ابقى ركز على روح الموضوع لترجع من جديد تفكر. عقل عملي وعقل نظري، وعقل النظري صار سبب للعقل العملي، وتصور صاير عندك إدراكين. يعني مو هو إدراكين من حيث الوجود، أكيد إدراكين هنا تحقق، بس مو نمطين، هو إدراك من نمط واحد، لكن هذا الإدراك تعلق بهاي المعلومة، وإدراك آخر من نفس النمط تعلق بالمعلومة عملية. المعلومة العملية تنشأ وتكون مسببة عن إدراك المعلومة النظرية. قال أو فقل يحصل العقل العملي، يعني إدراك المعلومة العملية فعلا بعد حصول إدراك المعلومة العلمية. صار واضح ولا؟ فمعنى علم الأخلاق يكون مترتبا على العلوم النظرية. صار واضح أو لا؟ وكذا المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الثاني هو العقل النظري، لأن الملائمة وعدمها أو المصلحة والمفسدة مما ينبغي أن يعلم، ويستتبع إدراك هذه المعلومة إدراك أنه ينبغي الفعل أو الترك على صدقها
عليم.
صار واضح حوله. ومن العجيب ما جاء في جامع السعادات إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس خريت هذه الصناعة. خريت من صيغ المبالغة، صار واضح أو لا؟ يقصد من عندها أستاذ هذه الصناعة أو رئيس هذه الصناعة، أكثر من أستاذ يعني. إن مطلق الإرشاد والإدراك إنما هو من العقل النظري فهو بمنزلة المشير الناصح، والعقل العملي بمنزلة المنفذ لإشارات العقل
النظري.
وهذا منه خروج عن الاصطلاح، وما ندري ما يقصد من العقل العملي إذا كان الإرشاد والنصح للعقل النظري. شنو يقصد من العقل العملي إذا كان الإرشاد والنصح للعقل النظري وليس هناك عقلان في الحقيقة كما قدمنا، هو عقل واحد إدراك واحد؟ طبعا نقف هنا وقفة ليصير التباس. من نقول إدراك واحد يعني ماذا؟ يعني واحد شخصي؟ واحد نوعي، ولا هو يتعدد بتعدد المدركات لكن كله على شاكلة واحدة؟ هذا اللي نقصد إدراك واحد، يعني أن هناك مجموعة من الإدراكات كلها على شاكلة واحدة. ولا اعتيادي أنت بمجرد ما تعلم بهذه المعلومة هذا إدراك، تعلم بالثانية إدراك ثاني، هذا تعلم بالمعلومة العملية إدراك ثالث، تعلم بمعلومة نظرية إدراك رابع. ولكن هذا التعدد وين؟ تعدد في أفراد النوع واحد، فالوحدة وحدة نوعية، صار واضح؟ التي يعبر عنها في الفلسفة واحد بالعموم. في قبال أنه ما عندنا نمطين من العقل، ما عندنا صنفين من العقل، وإلا مثل ما قلنا أن المدركات على صنفين، يعني بس مدركين عندنا إحنا، يعدنا صنفين، كل صنف ينطوي تحته ما شاء الله من المعلومات، صحيح أو لا؟ فالكلام وين؟ الكلام في النوع الواحد، في الصنف الواحد، وليس في الوحدة الشخصية العددية، واضح؟ قال وهذا فليس هناك نمطان من العقل في الحقيقة، بل هو عقل واحد ونمط واحد للإدراك، ولكن الاختلاف في أصناف مدركاته ومتعلقاته. وللتمييز بين الموارد يسمى تارة عملية وأخرى نظريا، بموجب انقسام مدركاته إلى صنفين، إلى الصنف العملي والصنف النظري. صار واضح أو لا؟ وكأنه يريد من العقل العملي نفس التصميم والإرادة. يقول كأن الذي يبدو من كلام جامع السعادات أنه أطلق العقل العملي على ماذا؟ على الإرادة والتصميم المسبب من إدراك العقل العملي. قلنا أن إدراك المعلومة العملية تكون سببا في حدوث الإرادة في النفس. السيد كلامي غايب مو أنت، خلي بالك يمي شوي. وكأنه يريد من العقل العملي نفس التصميم والإرادة للعمل المسببة عن إدراك المعلومة العملية. وتسمية الإرادة عقلا وضع جديد في اللغة ولا مشيحة في الاصطلاح. المهم أنت إذا تريد تعطي تفسير وتريد تناقش الشيخ الرئيس كون تناقش بالاصطلاح السائد غير اللي هم يتعاملون به، وإذا كنت لا تريد تهدف الاصطلاح لنفسك خلا مشيحة الاصطلاح، مع أنه مشكلة سمي الإرادة عقل عملي، نقول يا بالعقل العملي إلى معنى يعني يصير، صحيح أو لا؟ النقطة الرابعة، هاي كلها تسليط الضوء لكي يتمحور النزاع بين الأشاعرة والعدلية في أي نقطة في مسألة الحسن والقبح. صار واضح أو لا؟ فالساعة عرفنا
أن نزاعنا مع الأشاعرة مو بالعقل النظري ولا بالحسن والقبح بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني. يعني هو اندرج وين؟ تحت العقل النظري. النزاع وين؟ بالعقل العملي. الثاني نجي نشوف بالعقل العملي. يقول هذا الإدراك ممكن لو واجب. نعم، إدراكك لأي معلومة من المعلومات ممكن أو واجب؟
ممكن.
نعم ممكن. الممكن يحتاج في وجوده إلى سبب أو لا يحتاج؟ جيد. فإذا إدراك المعلومة العملية يحتاج في وجودها وتحققها إلى سبب، يعني ما يجي اعتباطا. على أي أساس استندت فأدركت؟ وعلى أي أساس اعتمدت في إدراكك لهذه المعلومة؟ ما هو السبب؟ ما هي الخلفية؟ ما هي الدوافع التي تكمن خلف هذا الإدراك والتي كانت سببا في حصول هذا الإدراك للمعلومة العملية؟ صار واضح أو لا؟ قال السبب أحد أمور خمسة. من نجي إحنا نستعرض ميدانيا إدراكات العقل العملي، ها الكلام في سبب حصول العقل العملي. حينما نستعرض ميدانيا الأسباب التي تكون خلف تشكيل الإدراك العملي، خلف وجود إدراك لمعلومة عملية، أحد أسباب خمسة. خلي بالك من شوي. السبب الأول الذي تقدم أعلاه وهو الكمال والنقص، قلنا يكون سببا، هذا الإدراك النظري يكون سببا للإدراك العملي، أن هذا ينبغي فعله أو ينبغي تركه. صحيح لو أكو إشكال؟ فحينما تدرك أن العلم ينبغي فعله، أجي أسألك على أي أساس أنك أدركت أنه ينبغي فعله؟ تقول لإدراكي أنه كامل، أو لإدراكي بمعلومة علمية، حتى تقيد إدراك نظري يصير أنه كامل، هذا السبب. صحيح أنه كمال، عفوا. السبب الآخر هو هما تقدم أعلاه، هو إدراك الملائم والمنافر. فأنت حينما تدرك أن هذا العمل قبيح وتبتعد عنه بأي سبب، تجي تقول إن أدركت أنه لا ينسجم مع الذوق. فبسبب إدراكك للمعلومة النظرية وهو أن هذا العمل لا ينسجم مع الذوق، أو أن هذا المنظر لا ينسجم مع الذوق، كان سببا في حدوث إدراك متعلق بمعلومة عملية وهي أنه ينبغي الابتعاد عنه. صار واضح؟ هذان السببان وهما إدراك الكمال وإدراك الملائم ينقسمان إلى قسمين، ينقسمان إلى قسمين. القسم الأول منهما أنك تدرك الكمال لشخصك أو الملائم لشخصك. يعني أنت تيجي تدرك أن الدخول في هذه التجارة هذا كمال إلك، كمال إلك مو بالضرورة كمال للشيخ أو كمال إلك، ما ناظر لها أنت. فتيجي على أساس هذا الإدراك العلمي راح يصير عندك إدراك عملي أنه هذا مما ينبغي فعله. على أساس هذا الإدراك العملي راح يصير عندك إرادة، باعتبار قلنا الإدراك العملي سبب في الإرادة، وعلى أساس الإرادة راح ينفذ الفعل. فصار الفعل صدر منك نتيجة سلسلة من العلل، الفعل من الإرادة، الإرادة من الإدراك العملي، الإدراك العملي من الإدراك النظري الشخصي. هذا نمط. صار واضح أو لا؟
ونمط آخر هو أن الإدراك النظري سواء في الكمال أو في الملائم هو إدراك للكل. يعني أنا أقول أن هذا على المستوى النظري ما لك شغلة بالمستوى العملي، أن هذا على المستوى النظري ينسجم مع الكل أو كمال للجميع.
فتثبت معلومة نظرية ولكن هل هي تخصك؟ ما تخصك. ده تقول أن العلم حسب إدراكي كمال للجميع، أن هذا المنظر حسن لدى الجميع، فيه مصلحة للجميع، كل من هذين الإدراكين الشخصي والكلي يترتب عليه إدراك عملي. يعني إذا أدركت أنت أن هذا العمل ينفعك إلك، ما تدري سينفع الشيخ ينفعني، ما تدري صحيح، هاي معلومة نظرية يترتب عليها إدراك عملي، يترتب عليها إرادة، يترتب عليها أداء الفعلي في الخارج. وإذا أدركت أنه ذا أن هذا الفعل مصلحة للجميع، ومن ثم بموجب إرادتك وبمخيف أداء الفعل. صار واضح أو لا؟ نقول نقطة النزاع مع الأشاعرة في العقل العملي، هو في العقل العملي المسبب عن هذين السببين من النمط الثاني. يعني العقل العملي المسبب عن الإدراك لدى الكل بأن هذا كمال للكل وأن هذا ينسجم
مع الكل.
إحنا لا شاعر قالوا هيجي إدراك عما عندنا، الإدراكات كلها شخصية وهيجي قرارات عامة عما عندنا، إدراكات عقلية عملية منها النمط ما عندنا. فمن نقول احنا والاشاعرة مختلفين بالمعنى الثالث للحسن والقبح الذي هو يندرج تحت العقل العملي، كن نعرفها مو مطلقا، احنا نختلف وياهم بالعقل العملي بس وين؟ في خصوص العقل العملي المسبب عن العقل النظري لدى الكل. يعني الكل يدرك هذه المعلومة العملية بسبب تلك المعلومة النظرية، الكل يدرك أن العلم مما ينبغي فعله، مو بالضرورة يفعلوه، لكن يدركون أنه ينبغي فعله، لأن قلنا قد تتمرد على هذا الإدراك. الكل يدرك أن العلم مما ينبغي فعله بسبب إدراكهم أنه كمال. الأشاعرة قالوا هذا الإدراك ما موجود، احنا نقول لا موجود. الأشاعرة قالوا هذا الإدراك الثاني انخضع لحكم الشارع، احنا نقول لا، حكم الشارع يبارك هذا الإدراك. هذا الفرق، فما ناقشوا في أصل الإدراك أن العلم كمال، متفقين ويانا أن العلم كمال، ولا ناقشوا في عقلك العملي المرتبط بإدراكاتك الشخصية، هذا ما ناقشوا به أبدا، ناقشوا بهاي الأمور العامة، أنه إحنا نقعد عندنا أنا وأنت والشيخ والأخ والسيد والبقال والنجار وكل العقلاء كافة يدركون أن هذا ينبغي فعله، يعني عندهم إدراك عملي نتيجة لإدراكهم أن هذا كمال، فهو إدراك لدى الكل مسبب عن إدراك الكمال. هذا الأشاعرة يقولون هيك إدراكات ما موجودة، لأن هاي الإدراكات هم فكروا أن هاي الإدراكات تستتبعها إرادة، والإرادة يستتبعها أداء الفعل، وهذا الفعل ما بصبغة شرعية، إذن هيك إدراك أصلا ما موجود. هذا الإدراك يتألف وين؟ من يحكم الشارع؟ حينما يحكم الشارع بشيء يجيك هنا إدراك أن هذا مما ينبغي فعله لأن الشارع قد حكم به. فإذا أدركت أنه مما ينبغي فعله راح يصير سبب لإرادتك. إذا حصل لك الحصلة الإرادة راح يتم الأداء الفعلي في الخارج. صار واضح أو لا؟ قال إن الإنسان إذ يدرك أن الشيء ينبغي فعله فيمدح فاعله، أو لا ينبغي فعله فيذم فاعله، لا يحصل له هذا الإدراك جزافا، هذا العقل العملي ما يحصل جزاف، إدراك المعقول العملي ما يحصل جزاف، لا يحصل جزافا واعتباطا، وهذا شأن كل أمر ممكن حادث، بل لا بد له من سبب وراءه يكون علة لحصوله ولوجوده، وسببه بالاستقراء أحد أمور خمسة نذكرها هنا لنذكر ما يدخل منها في محل النزاع. احنا لحد الآن ذكرنا سببين، ها ما ذكرنا خمسة أسباب. بالسببين قلنا أكو نزاع، بالأسباب الأخرى يوجد نزاع لا يوجد نزاع، هذا يأتي. العقل العملي الذي هو وليد هذين السببين بقيد الكلية أكو نزاع بينه وبين الأشاعرة. أما العقل العملي الذي هو وليد هذين السببين ولكنه كان ذا بعد شخصي فلا يوجد نزاع بيننا وبين الأشاعرة فيه. شو قد مهم من يتحدد نقطة النزاع؟ صار واضح ولا؟ قال وهذا شأن كل ممكن حادث، بل لا بد له من سبب، وسببه بالاستقراء أحد أمور خمسة نذكرها هنا لنذكر ما يدخل منها في محل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح العقليين بين العدلية والأشاعرة. فنقول الأول أن يدرك أن هذا الشيء كمال للنفس أو نقص لها، فإن إدراك العقل النظري قيدها، فإن إدراك العقل النظري لكماله أو نقصه يدفعه للحكم بحسن فعله أو قبحه. هاي الحكم شنو؟
عملي.
الحكم بمعنى الإدراك. العقل العملي ما هو؟ يعني المعلومة العملية، يعني يدفعه لإدراك أن هذا الفعل ينبغي فعله. صار واضح أو لا؟ كما تقدم قريبا، تحصيلا لذلك الكمال أو دفعا لذلك الناقص. الثاني، السبب الثاني لحكم العقل العملي أو للإدراك العملي الثاني، أن يدرك ملائمة الشيء للنفس أو عدم ملائمتها للنفس، إما بنفسه يعني يدرك أنه ملائم قضية شخصية، أو لما فيه من نفع عام أو خاص، فيدرك حسن فعله أو قبحه تحصيلا للمصلحة أو دفعا للمفسدة. هاي بنفسه، عفوا، يقصد من بنفسه هذا اللي ذكرناه سابقا، أن الملائم تارة يكون هو ملائم، وتارة يكون ملائما باعتبار ما يترتب عليه من الغاية. فهي بنفسه يعني هو الذي يلائم، مو قضية الشخصية والكلية، هاي يجي بعدين، وإنما هذا ملائم هو ملائم، وتارة الملائم باعتباره يكون سببا في المصلحة، يعني تترتب عليه غاية إما مصلحة أو مفسدة. صار واضح أو لا؟ فلذا عبر إما بنفسه أو لغايته، وهي النفع العام أو الخاص، فيدرك حسن فعله أو قبحه تحصيلا للمصلحة أو دفعا للمفسدة. وكل من هذين الإدراكين، ياهو النظريين لو العمليين؟ النظريين. يعني كل من هذين السببين، أعني إدراك الكمال أو النقص وإدراك الملائمة أو عدمها، يكون على نحوين. الإدراك النظري يكون على نحوين،
ومن ثم ينعكس على الإدراك العملي. صار واضح أو لا؟ النحو الأول أن يكون الإدراك النظري.
قلت الضايق من أظل أقيد حتى لي يصير أي التباس، كان كلها إدراك وعقل ومدرك، صحيح لو لا، ومعاني ثلاثة وحسن وقبح، كلها في مجموعة من المشتركات اللفظية.
أن يكون الإدراك النظري لواقعة جزئية خاصة، يعني أن يكون المدرك النظري واقعة جزئية خاصة. أن يكون المدرك النظري هو عبارة عن واقعة شخصية.
فالإدراك شو يصير؟ إدراك النظري شخصي.
صار واضح أو لا؟ لأن قلنا أن تسمية الإدراك بالنظري بموجب المدرك، فأن يكون المدرك واقعة شخصية جزئية
فيكون الإدراك ماذا؟
أيضا جزئيا
شخصيا.
فيكون حكم الإنسان بالحسن والقبح بدافع ماذا؟ بدافع ذلك الشيء الشخصي، بدافع المصلحة الشخصية أو بدافع الكمال الشخصي. طبعا المصلحة بالملائم والكمال بالمعنى الأول، صحيح أو لا؟ فحكمك العقل، حكم العقل العملي أو الإدراك العملي يكون هو وليد هذا الإدراك النظري للقضية الشخصية. صار واضح أو لا؟ قال وهذا الإدراك لا يكون بقوة العقل، هذا إدراك الوقائع النظرية الشخصية لا يكون بقوة العقل. لما؟ يقول لأن العقل يدرك الأمور الكلية، فلابد أن يكون العقل يسمى بالعقل إذا كان الشيء المدرك كليا، إذا كان قانون قاعدة أمر كلي هذا العقل يدركه، وهي مسألة حسمت في المنطق. وأما القضايا الجزئية فهي تتأرجح بين الحس والخيال والوهم. الحس يعني تتناولها بحواسك، الخيال هو نفس المحسوسات ولكن بعد ذهاب الحس عنها. يعني تارة أنا وأشوف هالكتاب أنا دا أدركه بأي شيء؟ بالحس. وأنا أزيح الكتاب الآن أدرك الكتاب لو ما أدركه شي يصير، ولكنه إدراك خيالي. والقضايا الوهمية هي إدراك القضايا الجزئية المعنوية، مثل حب الوالدين، حب حنان الأم. صار واضح أو لا؟ هاي القضية مو مادية خارجية بحيث يمكن أن تنال بالحس. يقول كل الوقائع النظرية الشخصية إما تدرك بالحس أو تدرك بالوهم أو تدرك بالخيال، فبعد هي إدراكات ولكنها لا يصح أن نسميها عقلا نظريا، حسا نظريا، خيالا نظريا، عندك وهما نظريا، صحيح أو لا؟ فهذا هم يستلزمه أن النتيجة اللي تترتب عليها وهو حكم العقل العملي، هذا هم بالحقيقة ما راح يصير محور نساء، لأن ما ناشئ من هذا السبب العقلي. قال وهذا الإدراك لا يكون بقوة العقل، لأن العقل شأنه إدراك الأمور الكلية لا الأمور الجزئية، بل إنما يكون الإدراك النظري للأمور الجزئية بقوة الحس أو الوهم أو الخيال. وإن كان مثل هذا الإدراك غير العقلي، وإن كان مثل هذا الإدراك النظري غير العقلي، يستتبع مدحا وذما، يستتبع مدحا وذما لفاعله، ولكن هذا المدح بعد مو عقلي. يعني هالدور يصير إدراكك العملي أيضا غير إدراك غير عقلي، يقول بالمصطلح الحديث نسميه إدراك عاطفي. فمعنى أنت من تعقل أن شيء معين، تعقل مسألة معينة حسية نظريا، هاي من يترتب عليها إدراك عملي أن هذا مما ينبغي فعله، ما هو يعني هذا الإدراك الثاني العملي شنو؟ مو إدراك عقلي عملي، إدراك عاطفي يصير. صار واضح أو لا؟ لأنه بعد ما وضحنا أن العقل العملي وليد للعقل النظري، وليد لهذين السببين، اعتيادي راح يتلون بين تلون السببين، حيث ان هذين السببين في صورة القضايا النظرية الشخصية لا يسمى عقلا، لان العقل وين يتحرك؟ يتحرك في الامور الكلية، مساحته هي الكليات وليست الجزئيات. اذا العقل العملي وان كان اكو مدح وذم ويصير هم عتب ويصير بثناء، ولكن كله يسمى عاطفة. صار واضح او لا؟ قال وان كان مثل هذا الادراك النظري قد يستتبع ادراكا عمليا، ورأسا اختزلها للعبارة، قد يستتبع مدحا او ذما، قد يستتبع ادراكا عمليا، ولكن هذا المدح والادراك العملي طبعا يستتبع المدح والذم، صحيح او لا؟ ولكن هذا المدح او الذم لا ينبغي ان يسمى عقليا، بل قد يسمى بالتعبير الحديث عاطفيا، لان سببه تحكيم العاطفة الشخصية، ولا بأس بهذا التعبير. صار واضح او لا؟ الثاني ان يكون الادراك النظري او ان يكون المعلوم النظري المعقول النظري هو امر كلي، فيحكم الانسان، يعني هذا المسبب، يعني فيدرك الانسان ان هذا مما ينبغي فعله بحسن الفعل. شنو يعني حسن الفعل؟ يعني ما ينبغي فعله، يعني العقل العملي، يعني ان يكون المدرك عمليا لكونه كمالا للنفس كالعلم والشجاعة، او لكونه فيه مصلحة نوعية مو شخصية كمصلحة العدل لحفظ النظام وبقاء النوع الانساني. فهذا الادراك النظري انما يكون بقوة العقل بما هو عقل. صار واضح ولا ما له علاقة بعد بالخيال والحس وامثاله؟ فيستتبع مدحا من جميع العقلاء، لانه راح يترتب ادراك عملي، يعني ينبغي ان يفعل، يعني يمدح ان فعل ويذم ان ترك. وكذا في ادراك قبح الشيء باعتبار كونه نقصا للنفس كالجهل، او لكونه فيه مفسدة نوعية كالظلم، فيدرك العقل النظري بما هو عقل ذلك، ويستتبع عقلا عمليا وذما من جميع العقلاء. فهذا المدح والذم، يعني هذا الادراك العملي، سنتهينا بعد من تصنيف الادراك العلمي، فهذا المدح والذم اذا تطابقت عليه جميع اراء العقلاء، بحيث كان هذا الادراك العلمي سبب في ادراك عملي لدى الجميع، فيصير عندنا شنو؟ قانوني، قانون نظري وقانون عملي. هذا القانون العملي انكر والاشاعره. فهذا المدح والذم اذا تطابقت عليه جميع اراء العقلاء باعتبار تلك المصلحه او المفسده، او باعتبار ذلك الكمال او النقص، بس يا كمال يا مصلحه العامه النوعيه، صار واضح؟ فانه يعتبر، يا فانه يعني الادراك العملي يعتبر من المدركات العقليه من الحسن والقبح، التي هي موضع النزاع بين الأشاعرة، وهو معنى الحسن والقبح العقليين الذي هو محل النفي والإثبات. وتسمى هذه الأحكام العقلية ساكم، وتسمى هذه الأحكام العقلية العامة، يا أحكام العقلية عملية أو نظرية؟
عملية.
العملية تسمى بالآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية، وهي من قسم القضايا المشهورات، يأتي الكلام غدا عنها إن شاء الله إذا بقينا أحياء، والحمد لله رب العالمين.